كان لهم إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولدا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترثن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما ترثتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترثتم من بعد وصية
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فيقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلو أن إنسانا مات وترك من الأبناء خمسة ومن البنات واحدة فإن تركته هذه تقسم على 11 سهما لكل واحد من الأبناء سهمان وللبنت سهم واحد وكذلك لو أن إنسانا مثلا مات وقد ترك من الأبناء سبعة ومن البنات ثلاثا فإن التركة تقسم على 17 سهما لكل واحد من الأبناء السبعة سهمان ولكل واحدة من البنات سهم واحد وقد مضى معنا بيان حكمة الله عز وجل في هذه القسمة قال سبحانه فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك لو أن الميت ترك بنتين فصاعدا وقد انفردتا عن العاصب أو ترك بنتي ابن فصاعدا وليس لهن عاصب أو ترك أختين شقيقتين فصاعدا أو أختين من الأب فصاعدا وليس لهن عاصب فنصيب هؤلاء إنما يكون الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف إذا لو أن الميت ترك بنتا صلبية واحدة ليس لها عاصب فلها النصف ولو ترك بنت ابن واحدة ليس لها عاصب فلها النصف ولو أنه ترك أختا شقيقة أو أختا لأب قد انفردت وليس لها عاصب فلها النصف وبعدما بيّن ربنا جل جلاله نصيب الأولاد انتقل إلى بيان نصيب الأبوين فقال جل من قائل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له
ولد، لو أن الميت ترك فرعا وارثا ذكرا كان أو أنثى، فإن نصيب الأم والأب يصير سدسا، يصير سدسا. فلو فرضنا أن إنسانا مات وقد ترك زوجة وابنا وأما وأبا، فإن الزوجة سيكون لها الثمن فرضا، ويكون لكل واحد من الأبوين السدس فرضا، وما بقي يكون للابن. ولو أن ميتا مات فترك بنتا وابنا وزوجة وأما وأبا، فكذلك سيكون للزوجة الثمن وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وما بقي يكون بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. قال سبحانه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لو أن إنسانا مات وليس له فرع وارث وانحصرت التركة فيه أبويه، فإن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين، يرث ما بقي. اللهم إلا في مسألة الزوجين، لو أن ميتا مات وترك زوجة وأبوين، ترك أبويه وزوجته، أو أن امرأة ماتت فتركت زوجا وأبويها، ففي هذه الحالة يأخذ الزوج نصيبه وتأخذ أمه ثلث الباقي. وكذلك لو أن الميتة تركت زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف، ثم بعد ذلك ما بقي يكون بين الأم والأب، للأم ثلث ذلك الباقي وللأب ثلثاه. وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين أو الغراوين، تسميتهما بالعمريتين نسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي اجتهد فيها. وتسميتهما بالغراوين مأخوذ من الغرة، لأنهما مسألتان ظاهرتان، وقد أطبق على القول بذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما خالف إلا عبد الله بن عباس عليهما من الله الرضوان. قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لو أن الميت ترك إخوة وأبوين، فهؤلاء الإخوة يؤثرون على أمهم فيحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وهذه من غرائب المواريث أن يكون المدلى حاجبا للمدلى به، وإلا في العادة أن المدلى به يحجب المدلى. فمثلا لو أن إنسانا مات وترك ابنا وابن ابن، فإن الابن يحجب من؟ ابن الابن، لأن ابن الابن إنما يدلي عن طريق الابن. وكذلك لو أن ميتا مات وترك أبا وأبا أب، لو ترك أباه وجده، فإن الأب يحجب الجد، لأن الجد إنما يصل إلى الميت عن طريق الأب. لكن ها هنا سبحان الله، هؤلاء الإخوة رغم أنهم أدلوا إلى الميت عن طريق أمهم، إلا أنهم يحجبونها حجب نقصان مع كونهم لا يرثون لوجود الأب. فإن الأم ترث السدس فرضا، والأب يرث الباقي كله، وليس للإخوة شيء. فإن كان له إخوة أي جمع، أما إذا كان أخا واحدا أو أختا واحدة فإنها لا تحجب الأمة حجب نقصان، وإنما تأثيرهم إذا كانوا جمعا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. وها هنا أيها الإخوة الكرام تقدم معنا الكلام في أن الوصية لا بد ألا يقصد بها الإضرار، لأن الله عز وجل قال في الآية التي بعدها غير مضار. والإضرار في الوصية يأخذ صورا، أن يوصي الميت بأكثر من الثلث هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. وقال ابن عباس وددت لو أن الناس حطوا من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. فمن الإضرار أن يوصي الميت بأكثر من الثلث، من الإضرار أن يوصي الميت لوارث، لأن ذلك يوقع العداوة والبغضاء. من الإضرار كذلك أيها الإخوة الكرام أن يوصي الميت لا على نية التبرع، وإنما من أجل حرمان الورثة، وهذا يحصل دائما فيما لو كان الميت كلالة، يعني لو كان الميت ما عنده أولاد وما عنده أيضا آباء، وإنما سيرثه إخوته أو سيرثه عمومته أو بنو عمومته أو بنو إخوته وبينهم ما بينهم، فإنه يلجأ إلى الإضرار بهم فيوصي بماله كله أو يوصي بأكثره لا على نية التبرع، وإنما من أجل أن يضر بهؤلاء ويحرمهم. كذلك من صور الإضرار أيها الإخوة الكرام في الدين أن يقر الإنسان على نفسه بدين ليس له وجود في الواقع، ومن صور الإضرار كذلك أن يقر على نفسه بأن فلانا قد وفاه دينه وهو لم يوفه، هذا كله من الإضرار. أما الوصية الشرعية التي أمرنا بها معشر المسلمين، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال وعنده شيء يوصي به إلا وصيته عند رأسه، فهذه الوصية ينبغي أن نكتبها جميعا شيوخا وشبابا ذكورا وإناثا، والإنسان يكتب في وصيته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. ثانيا يوصي أهله وقرابته بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. ثالثا يوصي بأن يغسله فلان وفلان وفلان، مثلا يذكر 4 أو يذكر 1 ويقول مع 3 يعينونه، وأن يصلي على جنازته فلان، وأن يدفن في مكان كذا مثلا، ويوصي أهله باتباع السنة في ذلك كله. ثم رابعا يقول أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله، أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة والحالقة والشاقة والنائحة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها، وبرئ ممن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكذلك أخبر أن النائحة ما لم تتب قبل موتها فإنها تقوم من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وكذلك تبرو إلى الله من النادبة، النادبة التي تسمى في بعض بلاد الله بالندابة، وهي التي تصف الميت وتذكر محاسنه وربما تكذب فتضفي عليه من المحاسن ما ليس فيه من أجل أن تنال على ذلك أجرا. كل هذا الله ورسوله منه بريئان. ثم بعد ذلك تقول لي عند فلان من المال كذا وكذا ولفلان عندي من المال كذا وكذا، تذكر ديونك ما لك وما عليك. ثم بعد ذلك توصي بالثلث فما دون من مالك في وجوه البر، لو أردت أن توصي للفقراء والمساكين أو للأيتام أو لبيوت الله عز وجل أو لطباعة المصحف أو لغير ذلك من وجوه الخير، وتشهد على تلك الوصية اثنان أو اثنين من المسلمين. وكما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. هذه الوصية الشرعية، قال الله عز وجل: من بعد وصية توصون بها أو من بعد وصية يوصي بها أو دين. والدين أيها الإخوة الكرام شأنه خطير، شأنه خطير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أتلفه الله، أي بتسليط الآفات عليه، أو أتلف نفسه في الدنيا، أو المراد تعذيبه في الآخرة، نسأل الله العافية. يعني أتلفه الله، إما أن يسلط عليه المصائب والآفات، وإما أن يتلف نفسه بما يسلط عليه من الأمراض والعاهات، أو المراد ما يكون من تعذيبه في الآخرة. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا جواب على المسألة المعروفة، لو أن إنسانا قد استدان دينا وهو ينوي الأداء وله مال مخبوء، ففاجأه الموت أو أعسر، حصل له إعسار فمات قبل أن يؤدي دينه، فظاهر الحديث أنه ليس عليه تبعة في الآخرة. أقول مرة ثانية أيها الإخوة الكرام، حافظ رحمه الله يقول: وفي هذا جواب على المسألة المعروفة، لو أن إنسانا قد استدان دينا وهو ينوي أن يؤديه وله مال مخبوء، يعني غلب على ظنه بأنه يستطيع أن يؤدي هذا الدين، ثم أدركه الموت فجأة أو أعسر، أصابه إعسار بسبب من الأسباب، فظاهر الحديث أنه ليس عليه تبعة في الآخرة. ويؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بصاحب الدين يوم القيامة فيقول الله له: يا ابن آدم، أين حقوق الناس؟ كيف أكلتها؟ كيف ضيعتها؟ فيقول: اللهم إنك تعلم أني ما استدنت فأكلت أو شربت أو ضيعت، ولكن مالي قد أصابه إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. يعني بعض الناس يعتذر إلى الله بأن ماله قد أتى عليه حريق، وبعض الناس يعتذر بأن ماله قد أتى عليه سرقة، سرق، وبعض الناس يعتذر إلى الله بالوضيعة وهي الخسارة، بأنه قد أفلس. فيقول الله عز وجل: صدق عبدي وأنا أحق من أدى عنه. فيؤتى بشيء يوضع في ميزانه فترجح حسناته ويدخله الله الجنة. يعني الله جل جلاله يتكفل عمن استدان وفي نيته الأداء، ما أخذ أموال الناس مغامرا، ولا أخذ أموال الناس مقامرا ولا أخذ أموال الناس وفي نيته ألا يؤديها. وأبلغ من ذلك أيها الإخوة الكرام ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا من بني إسرائيل استسلف رجلا 1,000 دينار فقال له ائتني بشهيد، فقال له كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال له صدقت، فأعطاه 1,000 دينار فضرب له المدين أجلا، يعني وعده بأن يرد إليه المال في أجل معلوم. ثم إن الرجل ركب البحر فلما حان الأجل طلب مركبا ليأتي إلى الرجل ليؤدي إليه دينه فما وجد، فأخذ خشبة فنقرها ووضع فيها 1,000 دينار وكتب كتابا: اللهم إني قد استسلفت فلانا 1,000 دينار فقال ائتني بشهيد فقلت كفى بالله شهيدا، ثم قال ائتني بكفيل فقلت كفى بالله كفيلا، وهذا ماله فإني قد طلبت مركبا لآتيه فلم أجد، اللهم إني أستودعكها، ووضعها في تلك النقرة وزججها ثم رمى بها في البحر. فخرج الدائن يترقب وصول ذلك المدين فما وجده، ثم إنه أخذ تلك الخشبة حطبا لأهله يستدفئ به، فلما نشرها وجد المال ومعه الكتاب. ثم لا زال ذلك الرجل يطلب مركبا حتى وجد، فركب وجاء للرجل بال1,000 دينار يعني مرة أخرى، وقال له: يا عبد الله إني قد طلبت مركبا لآتيك فما وجدت. فقال له الدائن: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال له: إني قد قلت لك بأني ما وجدت مركبا آتيك به. فقال له: أمسك عليك مالك فقد أدى الله عنك. ها هنا الحافظ رحمه الله قال في هذا الحديث من الفوائد: أولا، جواز الأجل في القروض، جواز الأجل في القروض، يعني من حقي لو أني أقرضتك أن أشترط عليك أن ترد فيه ذلك القرض. قال: وفيه وجوب الوفاء بالأجل، وقيل لا يجب بل هو من المعروف، أي من المعاملة بالمعروف. وفيه جواز التحديث بما كان من العجائب في بني إسرائيل وغيرهم من أجل الائتساء والاقتداء، من أجل أن نقتدي بهم في فعال الخير. وفيه جواز التجارة في البحر وركوبه، يجوز للإنسان أن يركب البحر وأن يتجر فيه. وفيه بداءة الكاتب بنفسه، لأن الكاتب يكتب يبدأ بنفسه، يعني من السنة أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا كتب خطابا يقول: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، هذه السنة، ليس كما جرت عادتنا الآن بأنني أكتب إليك حضرة الأخ المكرم أو سعادة الأخ المكرم فلان ثم في الأخير أكتب اسمي، لا، وإنما الكاتب يبدأ به نفسه. ثم من فوائد الحديث كذلك جواز طلب الشهيد والوكيل، يعني لو أني أقرضتك يجوز لي أن أطلب شهودا على هذا الإقراض، ويجوز لي كذلك أن أطلب كفيلا. ومما يدل كذلك أيها الإخوة الكرام على خطورة الدين ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن استدان مالا فليؤده فليس ثمة دينار ولا درهم وإنما الحسنات والسيئات، ومن دخل في خصومة بباطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال من قال في مسلم ما ليس فيه وليسمع ذلك أيها الإخوة الكرام ناس يتخذون الوسائط الآن من أجل أن يطلقوا شائعة عن فلان أو فلانة بأنه قد فعل كذا أو فعل كذا أو حصل له كذا فيبلغ ذلك الآفاق من قال في مسلم طبعا أو مسلمة ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال ردغة الخبال طعام أهل النار والعياذ بالله حتى يخرج مما قال ولما كان شأن الدين عظيما الله عز وجل قال من بعد وصية يوصي بها أو دين وأجمع أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية ثم ختم ربنا الآية بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فلا تحابوا ولدا على حساب والد ولا والدا على حساب ولد بل اقسموا المال على ما شرع الله عز وجل إن الله كان عليما حكيما هذه الآية يستفاد منها فوائد أولها أن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا لأنه قال يوصيكم الله في أولادكم ومن فوائد هذه الآية أن الميراث يشترك فيه الأولاد ذكورهم وإناثهم إذا لم يكن ثمة مانع إذا لم يكن ثمة مانع والمانع ما هو؟ قتل ورق واختلاف دين لو أن الولد قتل أباه أو قتل أمه أو لو أن الأخ قتل أخاه فإن القاتل لا يرث من المال شيئا إذا كان القتل عمدا وإذا كان خطأ فإنه لا يرث من الدية لكنه يرث من المال على قول مالك أما على قول الجمهور لا يرث من الدية ولا من المال ثم من فوائد هذه الآية حكمة الله عز وجل في شريعة الميراث وهو ما يسميه الاقتصاديون الآن بتفتيت الثروة تفتيت الثروة يعني هذه الملايين أو هذه المليارات كان يملكها شخص واحد فلما مات الله جل جلاله يحيل ملكيتها إلى أشخاص كثيرين بعضهم من الأصول بعضهم من الفروع بعضهم من الحواشي بعضهم بسبب الزوجية الله جل جلاله يفتت تلك الثروة ثم إن هؤلاء الورثة أيضا من مات منهم فإن ثروته تفتت على آخرين ثم من فوائد الآية كذلك حكمة الله عز وجل في تمييز الذكر على الأنثى في تمييز الذكر على الأنثى مضى معنا الكلام في أن الذكر يترقب النقص دائما وأن الأنثى تترقب الزيادة لأن الذكر هو المنفق والأنثى هي المنفق عليها ثم من فوائد الآية حسن اختيار الألفاظ ينبغي للإنسان إذا تكلم أن يكسو ألفاظه يحسن اختيارها ولذلك ربنا جل جلاله قال للذكر مثل حظ الأنثيين وكان في غير القرآن ممكنا أن يقال للأنثى نصف حظ الذكر لكن الله جل جلاله قال للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كلمة الحظ إذا بدأ بها فإن الصدر ينشرح والنفس تترقب بخلاف ما لو قيل النصف فإن النفس تنقبض وهذا مضطرد أيها الإخوة الكرام ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال لرجل هل أعطيك كذا أو أفعل لك كذا فقال له الرجل لا جزاك الله خيرا فعمر رضي الله عنه ضربه بالدرة وقال له لقد علمتم لو تعلمتم أصلا بتفهم قل لا وجزاك الله خيرا. لأن لما أقول لك شيء كثير من الناس يقول لك لا جزاك الله خيرا، كان الإنسان يفهم لا جزاك الله خيرا، لا قل لا و وجزاك الله خيرا، لا بد من إضافة الواو ها هنا. فالإنسان دائما يتخير من الألفاظ الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبثت نفسي، الإنسان ما يقوم يقول والله إن نفسي اليوم خبيثة، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. الإنسان يتخير الألفاظ. قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب من فوائد الآية أن الميراث يشمل الصغير والكبير. انتبهوا، ما قال ربنا للرجل مثل حظ المرأتين، بل قال للذكر ولو كان مولودا له لحظة لا يعقل شيئا، لا يسمع ولا يبصر، لأنه لو قال للرجل لفهم من ذلك أنه لا يورث إلا من بلغ مبلغ الرجال، لكن لا، الميراث يشترك فيه الصغار والكبار. للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن فوائد هذه الآية كذلك أن البنتين فصاعدا يشتركن في الثلثين، أن البنتين فصاعدا يشتركن في الثلثين، وذلك باشتراط عدم المعصب إن لم يكن لهن معصب، يعني ليس معهن ابن في درجتهن يعصبهن. ومن فوائد هذه الآية أن البنت إذا انفردت فلها النصف، أن البنت إذا انفردت فلها النصف بشرط عدم المعصب كذلك، ألا يكون في رتبتها ابن. ثم من فوائد هذه الآية أن ميراث الأبوين لا يتعدى السدس في حالة وجود الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى. إذا مات الميت وقد ترك ابنا أو ابن ابن أو ترك بنتا أو بنت ابن، فإن أباه وأمه ينحط نصيبهما من الثلث إلى السدس. ومن فوائد الآية كذلك أنه في حال عدم الفرع الوارث فإن الأمة ترث الثلث، في حال عدم الفرع الوارث فإن نصيب الأم يكون ثلث التركة، ثلث التركة. ومن فوائد الآية كذلك أن الأمة تحجب إلى السدس في حال وجود الجمع من الإخوة، في حال وجود الجمع من الإخوة، والجمع معناه اثنان فصاعدا، أما إذا كان أخ واحد فإنه لا يحجب الأمة حجب نقصان. ومن فوائد الآية أن الأولاد مقدمون في الميراث على الوالدين، أن الأولاد مقدمون في الميراث على الوالدين. ليه؟ لأن الأولاد بضعة من الميت، بضعة من أبيهم أو بضعة من أمهم، فهم مقدمون على الوالدين. ومن فوائد الآية أن القسمة، هذه مهمة، أن القسمة تشمل كل ما تركه الميت من عقار أو نقود أو منقولات أو حقوق، أن القسمة على الورثة تشمل كل ما تركه الميت من عقار أو نقود أو منقول أو حقوق. يعني أيها الإخوة الكرام، الآن كثيرا ما يسأل الناس، تسأل بعض النساء تقول إن زوجي قد مات، إن زوجي قد مات، وأنا أريد أن أسأل هل أثاث البيت داخل في التركة أو غيره داخل؟ والجواب أيها الإخوة الكرام، هل أثاث البيت ملك للميت أم لغيره؟ ملك للميت، إذن هو داخل في قسمة، داخل في التركة، واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا أن إنسانا يموت فيستغل بعض الورثة بيته، وهناك ورثة آخرون لا يسكنون فيه، لا، كل ما تركه الميت من عقار أو نقود أو منقول أو حقوق فإنه داخل فيه التركة. ومثله أيضا أن بعض الأمهات إذا ماتت عمد البنات إلى أخذ ذهبها دون أن يخبروا بقية الورثة، ما يجوز، هذه تركة لا بد أن تصيبها القسمة، اللهم إلا إذا تنازل الورثة أو بعضهم فذاك شأن آخر. فكثيرا ما يحصل مثلا أن الوالدين بعد وفاة الابن يقولان نحن لا نريد شيئا، نصيبنا قد تركناه لأولاده، لا حرج في ذلك، فهذا حق قد تنوزل عنه. لكن لا يجوز لنا أن نستولي على المال كله للأولاد ونقول إن الوالدين شيخان كبيران فانيان لا يحتاجان، أو أن لهما معاشا من الدولة وهما في غنى ونحو ذلك من الكلام، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قول ربنا جل جلاله مما ترك، مما ترك يشمل كل ما تركه الميت. قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أليس كذلك؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن قسمة التركة لا تكون إلا بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب، ومن فوائد طبعا وأخذنا من السنة أن تجهيز الميت مقدم على قضاء الدين وتنفيذ الوصية. من أين أخذناه؟ من حديث الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروه، أي لا تغطوا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل هل على الرجل دين، هل للرجل وصية، وإنما أمر بماذا؟ بتجهيزه. فدل ذلك على أن نفقة التجهيز مقدمة على قضاء الدين ومقدمة على تنفيذ الوصية، واضح أيها الناس؟ طيب، ثم من فوائد هذه الآية قصور علم الإنسان وأنه لا يدري ما تؤول إليه الأمور، لأن الله جل جلاله قال لنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن هذه القسمة مفروضة من الله عز وجل، لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر تغييرها أو تبديلها. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين لله رب العالمين، أنه عليم وأنه حكيم. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. ثم قال جل من قائل: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. الزوجية أيها الإخوة الكرام مقصود بها الزوجية الصحيحة، الزوجية الصحيحة. فلو كانت الزوجية باطلة، مثال ذلك إنسان تزوج امرأة ثم استبان أنه أخته من الرضاعة ففسخ العقد ثم مات، فهذه الزوجية لا يترتب عليها إرث لأنها زوجية باطلة، زوجية باطلة لأنه تزوج أخته من الرضاع وقد حرم الله ذلك. واضح أيها الناس؟ فالزوجية التي يعتد بها في إثبات الحقوق هي الزوجية الصحيحة، أما الزوجية الباطلة أو الفاسدة فلا يعتد بها. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نستفيد من هذا فائدة، هي أن الزوجية سبب من أسباب الإرث تضاف إلى الولاء والنسب. تقدم معنا الكلام في أن أسباب الإرث كم؟ ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. وموانع الإرث كم؟ ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين. وشروط الإرث كم؟ ثلاثة: العلم بموت المورث، والعلم بحياة الوارث، والعلم بسبب الإرث. سبب الوفاة؟ لا، ما يضرنا سبب الوفاة، مات حرقا أو مات غرقا أو مات حتف أنفه فالميراث هو الميراث. نقول أيها الإخوة الكرام شروط الميراث كم؟ ثلاثة، يعني لا نقسم التركة إلا إذا حصلت هذه الثلاثة. أول شيء العلم بموت المورث إنه يموت، الشيء الثاني العلم بحياة الوارث ولو استهل صارخا ثم مات، ثم الثالث العلم بجهة الإرث، هل جهة الإرث نسب أو هل جهة الإرث نكاح. ولذلك أول ما يلجأ إليه القاضي أن يطلب ما يسمى بالإعلام الشرعي، بأن يحدد قرابة هؤلاء، أن يحدد قرابة الميت وأن تحدد زوجاته إن كانت ثمة زواج، كذلك لو كانت الميتة فإنه يحدد قرابتها ويحدد من زوجها من أجل أن تحصل القسمة على بينة. إذا نستفيد من الآية أن الزوجية سبب من أسباب الإرث، والمقصود بذلك الزوجية الصحيحة. طيب، من فوائد الآية أن الزوج يرث نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها فرع وارث، إن لم يكن لها فرع وارث لا منه ولا من غيره، يعني ما تركت ولدا لا ذكرا ولا أنثى، لا من هذا الزوج ولا من غيره. طيب، قال الله عز وجل: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. نستفيد من ذلك أن الزوج يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع في حالة وجود الفرع الوارث. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصين بها أو دين. نستفيد من ذلك أن تركة الزوجة لا تقسم إلا بعد أداء ديون، بعد قضاء ديونها وإنفاذ وصيتها. قال سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. نستفيد من ذلك أن الزوجة ترث من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. قال الله عز وجل: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. نستفيد من ذلك أن الزوجة تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن إن كان فرع وارث. طيب، اكتب أيضا من الفوائد أجمع أهل العلم على أن الزوجات إذا تعددن فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن. يعني إذا كان الميت ما عنده فرع وارث فلكل واحدة من الزوجات الأربعة ربع ربع، فإن كان له فرع وارث فلكل زوجة ربع ثمن. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، ومن فوائد الآية أن تركة الزوج لا تقسم إلا بعد قضاء دينه وإنفاذ وصيته. قال سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثم من فوائد هذه الآية إطلاق الكلالة على من لا والد له ولا ولد. ومر معنا بالأمس قول الناظم: يسألونك عن الكلالة، من حفظ؟ ما حفظ أحد، إذن لن أعيدها. إطلاق الكلالة على من لا والد له ولا ولد. وتقدم معنا الكلام في أن كلمة الكلالة مأخوذة من يعني ثلاثة معاني: إما من الكلالة بمعنى تكاله إذا أحاط به، ومنه قيل للإكليل إكليلا، ومنه قيل للكل كلا لأنه يحيط بالعدد، أو أنه من الكلالة بمعنى الإعياء: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى ألاقي محمدا. والثالث بأن الكلالة بمعنى الضعف، بمعنى الظهر، من الكل، من الكل بمعنى الظهر. ومن الحديث: إنك لتحمل الكل، أي الضعيف الذي قصم ظهره، لأن الميت يترك تلك التركة وراء ظهره. فيستفاد من ذلك أيضا من فوائد الآية أن الأخ من الأم أو الأخت من الأم إذا انفردا فلكل واحد منهما السدس. لو أن إنسانا مات فترك أخا من أمه أو أختا من أمه فإنها ترث السدس. طيب، ويستفاد من الآية أن الإخوة من الأم إذا تعددوا، إذا كانوا اثنين فأكثر، فإنهم يشتركون في الثلث. ثم يستفاد من الآية أن الإخوة من الأم يقسم بينهم الثلث بالسوية، ذكورهم وإناثهم. يعني ها هنا ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، بل هم شركاء في الثلث. طيب، يستفاد من الآية كذلك أن ميراث الكلالة لا يقسم إلا بعد قضاء دينه وإنفاذ وصيته. طيب، يستفاد من الآية تحريم الإضرار في الوصية أو الدين، تحريم الإضرار في الوصية أو الدين، لأن الله عز وجل قال: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار. ومن فوائد الآية أن هذه الأحكام قد أوصانا الله بها، والوصية العهد بأمر مهم، وصية من الله. ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله رب العالمين، أنه عليم وأنه حليم. حليم أي لا يعاجل العاصي بالعقوبة. طيب، كنت أرجو أن نكمل الآيتين اللتين بعدهما، لكن يبدو أن وقت الأذان قد جاء، فنرجئهما إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.